أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام كما تعلمون إلى الفصل الثالث، نظرات في بعض كتب الحديث. وفي الدرس الماضي قدمنا مقدمة مهمة، وهي قبل الدخول في الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والمدونة في الكتب الأربعة في الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. لابد لنا أن نتكلم عن أصل تلك الروايات، لذلك تحدثنا عن الأصول الأربعمائة، وقلنا بأن هناك 6600 كتاب، 6600 مصنف لأصحاب الأئمة عليهم السلام من عصر أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى عصر الإمام العسكري عليه السلام. وقد انتخب من هذه 6600 انتخب 400 كتاب عبر عنها بالأصول 400، وتحدثنا لماذا يعبر عنها بالأصول ولا نعيد. هذه الأصول 400 هي الأساس الذي من خلاله دونت الكتب الأربعة. فقبل أن ندخل في الكتب الأربعة لابد لنا أن نتكلم في موضوع مهم، يعني قبل أن ندخل في خصوصيات الكافي وفي خصوصيات الفقيه وفي خصوصيات التهذيب والاستبصار، لابد أن نتكلم في أمر مهم، وهو الخلاف الذي وقع بين علمائنا الإخباريين عليهم الرحمة والرضوان وبين علمائنا الأصوليين عليهم الرحمة أيضا في حجية روايات الكتب الأربعة. كما تعلمون أن الإخباريين ينطلقون من نقطة مهمة، وخلاصة هذه النقطة المهمة هي أن الروايات الواردة في الكتب الأربعة هي روايات قطعية الصدور. كيف؟ قالوا بأن الروايات التي صدرت عن أهل البيت عليهم السلام ودونت ونقلت، كما تعلمون فيها الغض والسمين، فيها روايات معتبرة وفيها روايات غير معتبرة. هذا الكم الهائل، يعني احنا ذكرنا 6600 كتاب، 6600 مصنف، هذا الكم الهائل من المصنفات ومن المؤلفات ومن الروايات ليس كله صحيح، وإنما هناك بعض الروايات الضعيفة، بعض الروايات الموضوعة، بعض الروايات التي يتعارض بعضها مع بعض الضرورات. فالذي قام به أصحاب الكتب الأربعة هي الغربلة. فإذا تسمع أن هناك روايات ضعيفة يقولون أسقطها أصحاب الكتب الأربعة، فإنهم عندما صنفوا الكتب الأربعة ليس جمعا فقط، وإنما جمعا وتحقيقا، فإن عدد الروايات التي نقلت إلينا لعله بعددها قد أسقطها أصحاب الكتب الأربعة وما عملوا بها عليكم السلام. فإذا أكو روايات مخالفة للأصول، إذا أكو روايات بها ضعف، إذا أكو روايات بها علامة الوضع، إذا أكو روايات بها طرق ضعيفة غير معتبرة، ماكو قرينة على حجيتها أو قرينة على عدم حجيتها، قال هاي الوظيفة قام بها أصحاب الكتب الأربعة، وهم أعرف منا بمن بصحيح الرواية عن ضعيفه، لأنهم أقرب عهد بعصر النص والأعرف بمن بالروايات سندا ومتنا. فتلك الروايات التي نسمع أكو روايات ضعيفة وأكو روايات موضوعة وأكو روايات مخالفة، قال كلها قد تخلص منها أصحاب الكتب الأربعة. فالكتب الأربعة هي ماذا؟ هي روايات صحيحة ومعتبرة وصادرة عن المعصومين عليهم السلام، ودلت القرائن على ذلك، ومما يدل على ذلك بعض الكلمات لأصحاب هذه الكتب الأربعة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فبناء على هذا قالوا بحجية روايات الكتب الأربعة لا تناقش في سندها. أما بالنسبة للأصوليين قالوا لا، إحنا بالنسبة لنا الأصوليين نحن نعتمد على التقسيم الرباعي، تقسيم السيد بن طاووس وتقسيم العلامة عليهما الرحمة ورضوان، وهذا التقسيم الرباعي هو حجة لا بد أن يتبع. فإذا جئنا بالتقسيم الرباعي وطبقناه على روايات الكتب الأربعة، نصفها حجة صحيح موثق حسن، والنصف الآخر يسقط عن الحجية لهذا التقسيم الرباعي. ومما رد الإخباريون قالوا هو هذا التقسيم الرباعي، هو هذا المشكلة، هذا التقسيم الرباعي، قالوا هذا هو أصل المشكلة، هذا التقسيم الرباعي، هذا تقسيمات العامة، احنا ما عندنا تقسيم رباعي للأخبار، احنا عندنا تقسيم ثنائي، رواية صحيحة التي دلت القرائن على صحتها، ورواية ضعيفة التي دلت القرآن على ضعفها. أما رواية صحيحة وموثقة وحسنة وضعيفة، قالوا هذا التقسيم الرباعي هو رأس المشكلة. فلذلك طعن علماؤنا الإخباريون، طعنوا بالتقسيم الرباعي وأعادوا التقسيم الثنائي. فلما أعادوا التقسيم الثنائي ماذا قالوا؟ وجود الرواية في الكتب الأربعة هي القرينة على صحتها، فجميع روايات الكتب الأربعة هي روايات ماذا؟ هي روايات صحيحة معتبرة بالاصطلاح القديم. وهؤلاء عندهم أدلة، وهؤلاء عندهم أدلة، والإنسان لا بد أن لا يتأثر إلا بما يكون حجة بينه وبين الله عز وجل. إذن إحنا البحث الآن اللي يريد نتكلم عنه هو هذا، هل روايات الكتب الأربعة كلها حجة؟ أكو دليل على ذلك؟ أكو قرائن كما يدعي علماءنا الإخباريون؟ أم لا؟ أن روايات الكتب الأربعة لا بد أن تكون خاضعة للتقسيم الرباعي، فقد يكون بعضها حجة وبعضها لا حجية فيه، وما هو الدليل أيضا على ذلك؟
سبحان الله الخمسة.
إيه هذا الشيء
أضافنا القول.
إيه بعد مصطلحات هذه تقدر تسوين التهمات ستة ما يضر. هو سراح يجي ذكر أدلة وقرائن موجودة في مجموع المصادر الآن إن شاء الله عز وجل. قال قبل التحدث عن كل كتاب من كتب الحديث، ونحن قلنا بأن الشيخ حفظه الله تعالى سوف يتحدث عن الكتب الأربعة، ونحن قلنا لابد لنا أن نتحدث عن أكثر من ذلك، لابد لنا أن نتحدث عن كتاب سليم بن قيس الهلالي، لابد لنا أن نتحدث عن مستطرفات السرائر، لابد لنا أن نتحدث عن نهج البلاغة. بمجرد أن نتمم هذا الفصل نضيف من عندنا الكتب التي من الممكن أن نحصل من عندها حكم شرعي، بها روايات شريفة، ونتحدث شيء عن طرقها، يعني عن طرق تلك الكتب وعن موثوقية تلك الكتب، هذا في وقته إن شاء الله عز وجل. قال قبل التحدث عن كل كتاب من كتب الحديث نشير إلى دعوة مهمة نسبت إلى الإخباريين واختارها بشكل جزئي بعض الأصوليين، لعله يشير في كلمة بعض الأصوليين إلى المحقق النائيني رحمه الله تعالى، حيث نقل السيد الخوئي عليه الرحمة عن أستاذه المحقق النائيني عليه الرحمة في بحثه يعني ليس عن كتاب وإنما عن لسانه، بأنه قال البحث والتدقيق في أسانيد الكافي فإنه حرفة العاجز، ويقال بأن المحقق النائيني رحمه الله تعالى كان لا يفتي إلا بعد مراجعة مستدرك الوسائل للمحدث النوري رحمه الله تعالى، يقول لعل هناك رواية قد خفيت عنا في الوسائل، ولعل صاحب المستدرك قد أشار إليها، وكان شديد الاحتياط. يعني الذي يقرأ أصول المحقق النائيني رحمه الله لا يعتقد أن فتاواه هكذا، فتاواه جدا شديدة الاحتياط. وتدري أنت الأصول مبتني على أصالة البراءة، هاي الأصول المؤمنة كثيرة في علم الأصول، وهو شيخ الطريقة يعني شيخ الأصول في زمانه، بس من تجي إلى فتاواه، فتاواه جدا ماذا، فتاواه كانت جدا احتياطية كثير. يعني من جملة احتياطياته يقول أنه يجب أن تكون لحية الإنسان بمقدار القبضة، يعني يكون مو أقل من قبضة، هذا شيء احتياط جدا شديد. وإلا بعض الفقهاء يقولون بجواز حلق اللحية أصلا، وبعضهم يقول بمسماه، الآن مشهور مسمى اللحية يكفي، هو يقول لا، لابد أن تكون أكثر من القبضة، وهي كان شديد. لذلك السيد السبزواري رحمه الله تعالى لما أراد منه إجازة اجتهاد، السيد السبزواري أراد إجازة اجتهاد من المحقق النائيني، فوسط الشيخ الميرزا هاشم الآملي رحمه الله تعالى، فذهب. فلما دخل السيد السبزواري على المحقق النائيني أعجبه، لأن كانت لحيته طويلة، أعجب منظر السيد السبزواري، فطلب من عنده بحث، أن يكتب بحثا، فكتب بحث في مسألة الماء، مو في بالي المسألة الآن. فلما كتب ابتدأ السيد السبزواري رحمة الله عليه، ابتدأ بحثه بمن؟ في أن الحق خلاف المشهور، هيك عبارته، يعني أعطى النتيجة قبل البحث، وخالف المشهور، فانزعج المحقق النائيني رحمه الله تعالى، انزعج من مسألة مخالفة المشهور، فما أجازه. وكيف تخالف المشهور؟ بعد نحن أول ما فتحنا البحث، أول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحق خلاف المشهور في كذا وكذا، فما أعجبه، انزعج، فذهب فأخذ إجازة اجتهاد من الشيخ كاظم الشيرازي عليه الرحمة ورضوان، وكان من فقهاء النجف الأشراف. بل قال قبل التحدث عن كل كتاب من كتب الحديث، نشير إلى دعوة مهمة نسبت إلى الإخباريين، واختارها بشكل جزئي بعض الأصوليين. وتلك الدعوة ليش قال بشكل جزئي؟ لأن المحقق النائيني رحمه الله يشير إلى الكافي فقط، قال البحث والتدقيق في أسانيد الكافي، مو الكتب الأربعة، حرفة العاجز. لذلك قال شنو؟ بشكل جزئي، لأن في الكافي فقط بعض الأصوليين، يعني المحقق النائيني. وتلك الدعوة أن جميع أحاديث الكتب الأربعة قطعية الصحة والاعتبار، ولا مجال للتأمل في رجال أسانيدها، بل كل رواية مذكورة فيها ينبغي الأخذ بها بلا توقف. يقول هذا جهد علماء كبار أعرف منا بالرجال، وأعرف منا بمن؟ بالحديث، وأعرف منا بالرواية، وأعرف منا بالدراية، وأقرب منا بعصر المعصومين عليهم السلام، الشيخ الكليني عليه الرحمة ورضوان، الذي أجمعت الطائفة على وثاقته وعظمته، والشيخ الصدوق رحمه الله تعالى الذي اتفقت الطائفة على عظمته ووثاقته، والشيخ الطوسي رحمه الله تعالى شيخ الطائفة بلا منازع. يقول هؤلاء عندما نقلوا تلك الأحاديث وغربلوها وميزوها، ما ذكروا كل ما ورد إليهم. لذلك سوف نقرأ بعض الجمل في مقدمات كتبهم تدل على أنهم ما نقلوا الروايات كيفما اتفق، وإنما نقلوها على يا باب، على باب التحقيق والتدقيق. يقول هذا المقدار هو القرينة على أن روايات الكتب الأربعة هي روايات مميزة وليست روايات عبثية. قال وتلك الدعوة أن جميع أحاديث الكتب الأربعة قطعية الصحة والاعتبار، ولا مجال للتأمل في رجال أسنادها، بل كل رواية مذكورة فيها ينبغي الأخذ بها بلا توقف. ولإثبات صحة هذه الدعوة يتمسك تارة بتعابير وردت في مقدمة هذه الكتب استفيد منها توثيق أصحاب تلك الكتب لجميع أفراد الرواة المذكورين فيها. هذا يأتي إن شاء الله عز وجل. نقرأ بعض العبائر في مقدمات الكتب الأربعة بأقلام أصحاب الكتب الأربعة، فيها دلالة بصورة أو بأخرى أن هذه الروايات نقلت عن طريق الثقات. شلون العبارة التي قرأناها فيما سبق في مقدمة كامل الزيارات للشيخ أبي القاسم جعفر ابن قولويه القمي رحمه الله تعالى الذي هو من المتقدمين، فإن في عبارته ما يدل على أنه نقل هذه الروايات عن الثقات. توثيق لمن؟ توثيق لرجال السند وتصحيح لما صح لما ورد في كتابه. ويأتي توضيح ذلك عند التعرض إلى التحدث عن كل واحد من تلك الكتب. يعني التوثيق الوارد في مقدمات تلك الكتب يأتي عندما نتحدث عن الكافي، عندما نتحدث عن التهذيب يأتي التفصيل. أما كقرينة عامة، يعني بغض النظر عما كتبه الكليني رحمه الله في مقدمة الكافي، وبغض النظر عما كتبه الصدوق رحمه الله تعالى في مقدمة الفقيه، وأخرى يتمسك ببعض الوجوه التي تعم جميع الكتب الأربعة ولا تختص ببعض منها دون آخر، من قبيل من؟ قال من قبيل الوجوه التي تمسك بها صاحب الوسائل الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى، وهي 22 وجه ذكرها ضمن بعض الفوائد التي سجلها في آخر كتابه. كما تعلمون كتاب وسائل الشيعة الجزء الأخير هو خاتمة، وفي هذه الخاتمة فوائد رجالية. هناك ضمن الفوائد الرجالية في الجزء الأخير، إذا طبعت 20 جزء 20، وإذا طبعت 30 جزء 30، من جملة الفوائد التي تطرق إليها هي حجية روايات الكتب الأربعة، وذكر 22 قرينة تدل على حجية روايات الكتب الأربعة. جيد، ما هو أقوى الوجوه؟ إذا واحد يريد يراجع لابد أن يراجع هذه الوجوه الاثنين وعشرين، من ترجع للبيت تراجعها، موجودة في الوسائل. أقوى الوجوه يا وجه حتى نشوفه قوي أو مو قوي. قال ولعل أقوى تلك الوجوه هو الوجه الأول الذي يرجع محصله إلى أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد أتعبوا أنفسهم لضبط الأحاديث وتدوين الأحاديث والحفاظ على الأحاديث إلى زمان المحمدين الثلاثة. يعني أصحاب الأئمة عليهم السلام يدونون ويكتبون ويحفظون، يحفظون هاي الروايات ويخبوها عن الظالمين ويخبوها عن غير أهلها ممن قد يتلاعب بها إلى زمن المحمدين، يعني إلى زمن الشيخ الكليني رحمه الله الذي هو من علماء الغيبة الصغرى، إلى زمن الشيخ الصدوق رحمه الله الذي هو ولد بدعاء الإمام المهدي عليه السلام، يعني والده من علماء الغيبة الصغرى عليكم السلام، وهو من علماء الغيبة الكبرى، والشيخ الطوسي رحمه الله تعالى الذي هو تلميذ الصدوق، لأن الشيخ الطوسي تلميذ الشيخ المفيد والشيخ المفيد تلميذ الشيخ الصدوق. يقول هاي الأحاديث حافظ عليها أصحاب الأئمة عليهم السلام حتى وصلت لمن؟ إلى المحمدين الثلاثة، محمد ابن يعقوب الكليني ومحمد ابن علي ابن الحسين الصدوق ومحمد ابن الحسن الطوسي، يعبرون عنهم المحمدون الثلاث. هم نفس الشيء، إلى زمن المحمدين الثلاثة وقام المحمدون بدورهم بتدوين تلك الأحاديث في كتبهم الأربعة. وهذا الاهتمام الأكيد يولد بحسب العادة العلم، هذا قول من؟ الحر العاملي رحمه الله، العلم بصدور الأحاديث المودعة في تلك الكتب. يقول إن هذه الأحاديث جاءت من أين؟ من أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين كتبوها وحافظوا عليها ونقلوها. وهذا الاهتمام له شواهد متعددة. قال راح أعطيك كم شاهد، وأنت عندك قدرة أن تراجع، كما قلنا أن تراجع تلك الفوائد وتستنتج تلك الشواهد. قال وهذا الاهتمام له شواهد متعددة. فالشلمغاني، هذا الشلمغاني كان من رواة الأحاديث إلا أنه انحرف. قال حيث ألف كتاب التكليف. قال الشيخ الجليل سفير الناحية المقدسة الحسين ابن روح النوبختي، وهو السفير الثالث من السفراء الأربعة رحمه الله تعالى، أطلب الكتاب لي لأنظره. هذا الكتاب جيبوه أرد أقرأ أرد أشوفه، هذا الكتاب الذي ألفه الشلمغاني ونسب ما فيه من فقه نسبه إلى أهل البيت عليهم السلام، اطلبوه أعطوني منه نسخة. فقرأه من أوله لآخره وقال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام، يعني أقر ما فيه إلا موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم. هذا شنو معنى؟ معنى الناحية المقدسة عندما يصدر كتاب وينتشر بين الشيعة وفيه روايات تنسب إلى أهل البيت عليهم السلام، الناحية المقدسة تهمل هذا الموضوع، تهمله لو تراجعه، معناها تراجعه، فإما أن تقر بما فيه وإما أن ترفض ما فيه. أو كما حدث هنا، فإن الحسين ابن روح رضوان الله تعالى عليه بما أنه السفير الثالث ما كان يتكلم عن رأيه، وإنما يتكلم عن من؟ عن رأي الناحية المقدسة، هذا هو المفروض. فقال أن الكتاب نعم هاي الروايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام إلا في موضعين أو ثلاث مواضع، فلم يقل ذلك المعصوم عليه السلام وقد كذب عليه من خلال هذا الكتاب. بل أن الشيخ الجليل نفسه يعني الحسين ابن روح حينما ألف كتابه المعروف بكتاب التأديب أرسله إلى مدرسة قم وطلب من فقهائها النظر فيه، فأيدوا كل ما فيه إلا ما ذكره من أن زكاة الفطرة تساوي نصف صاع من طعام والمناسب صاع من طعام. الحسين ابن روح رحمه الله تعالى ألف كتاب، هذا الكتاب يسمى كتاب التأديب، وذكر فيه أيضا أحكام شرعية حسب ما ورد مو عن الناحية المقدسة، حسب ما ورد عن من؟ عن الأئمة المعصومين الذين سبقوا الناحية المقدسة، نقل تلك الروايات ودونها ورتبها ثم أرسل منه نسخة إلى فقهاء قم من أصحابنا. فلما وصل الكتاب إلى قم آنذاك، وكان الشيخ علي بن بابويه القمي رحمه الله تعالى من وجهاء فقهاء قم آنذاك، يعني والد الشيخ الصدوق، فعرض الكتاب على فقهاء قم وعرضوه على كتبهم وعلى ما ورثوه عن آبائهم وما ورثوه عن مشايخهم من روايات شريفة، قالوا ما ذكرته يتطابق مع ما عندنا إلا في مسألة واحدة، زكاة الفطرة ليست نصف صاع، وإنما زكاة الفطرة ماذا؟ صاع، يعني مو كيلو نص، ثلاث كيلوات، هذا هو اللي كان مورد ماذا؟ كان مورد خلاف. إذن معناها لما كان الكتاب يكتب وينشر قبل أن تعمل به العامة يباحثون به فقهاء الطائفة، يتباحثون به لو ما يتباحثون، يتباحثون به، يطبقوه على تراثهم لو ما يطبقوه على تراثهم، نعم يطبقوه على تراثهم ويطبقوه على ما وصل إليهم من روايات شريفة. مو قلت لك أنا هو لما كتبه ما كتبه عن الإمام، ما نقله عن الإمام، وإنما نقله عن المصادر التي وصلت إليه، فأراد أن يجد التطابق ما بين ما عنده من أصول وما عنده، تبين تطابق. ما كان يلتقي مع الإمام على الدوام، ماكو دليل، ما كان يلتقي السفراء الأربعة ما كانوا يلتقون مع الإمام عليه السلام على الدوام، وإنما فيما لو اقتضت المصلحة ذلك. فممكن قد يكون، يمكن أن يكون قبل السفارة أيضا. قال: ويعرف كتاب يوم وليلة الذي هو تأليف يونس بن عبد الرحمن. يوم وليلة يعني تكاليفك في اليوم وتكاليفك في الليل، تكاليفك في اليوم يعني تكاليفك النهارية وتكاليفك الليلية. ما هي تكاليف الإنسان في اليوم والليلة؟ يعني في النهار وفي الليل، جمعها في كتاب أسماه يوم وليلة. ويعرف كتاب يوم وليلة الذي هو تأليف يونس بن عبد الرحمن على الإمام أبي محمد صاحب العسكر، يعني الإمام العسكري عليه السلام، فيقرضه بقوله: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. وبيتتم قال أنه كلامي وكلام آبائي وأجدادي أو شيء من هذا القبيل، توثيق أن ما ورد في كتاب يوم وليلة كله صحيح وكله معتبر وكله كلمات أهل البيت عليهم السلام. هذه بعض الشواهد التي تدل على اهتمام الأصحاب بالأحاديث. إذن لا خلاف ولا إشكال في أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يهتمون بجمع الحديث الشريف وتدوين الحديث الشريف والحفاظ على الحديث الشريف ونقله علما إلى الأجيال الآتية. يقول هذا خب لا خلاف فيه، يقول هو هذا الذي يدل على أن روايات الكتب الأربعة هي روايات ماذا؟ روايات معتبرة وروايات مميزة، وإنما دونت وجمعت بعد جهد جهيد. والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى في السرائر، في الرسائل عفوا، في الرسائل في مبحث حجية الخبر، نقل قسما وافرا من تلك الشواهد فراجع. الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى في معرض نقاشه مع الإخباريين ذكر تلك الشواهد وقام بمن؟ بمناقشتها. فاللي يريد يراجع أيضا مبحث حجية خبر الواحد من الرسائل لا بأس. إن الوجه المهم من تلك الوجوه المتكثرة 22 وجه التي ذكرها الحر العاملي رحمه الله هو هذا الوجه، أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يحافظون على الروايات الشريفة، يحفظوها من الزيادة والنقيصة والتدليس، من أجل أن تصل لمن؟ إلى من بعدهم. وإلا فبقية الوجوه قد تكون واضحة التأمل. يعني 21 وجه يقول ضعيفات لا تصلح أن تكون دليلا، أما الوجه الأول هو الوجه القوي، إن الروايات ما كانت ضائعة. هذا إحنا مو مثل العامة، العامة متى بدأوا يجمعون الحديث؟ بعد النبي صلى الله عليه وآله ما أدري 150 سنة بدأوا يجمعون الحديث، البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وداود وفلان وفلان، جمعوا الحديث بعد مدة زمنية متطاولة، بعد أكثر من قرن من فقدان النبي صلى الله عليه وآله قالوا لابد لنا أن نجمع الحديث. فلما جمعوا الأحاديث خلطوا بين أقوال النبي صلى الله عليه وآله وبين أقوال الصحابة، فكثير مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله هو ليس كلامه، وإنما هو كلام من؟ أصحابه نسب إليه. أما بالنسبة للشيعة الإمامية دول الحديث في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، مثل كتاب سليم ابن قيس الهلالي، ودونت كتب ومصنفات إلى الآن موجودة في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام، مثل كتاب قرب الإسناد للحميري، أو كتاب تفسير القمي، أو كتاب بصائر الدرجات، أو كتاب المحاسن. هذه كلها دونت في زمن المعصومين عليهم السلام، وبعضها من الأصول الأربعمائة. فالحفاظ على الأحاديث الشريفة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام واضح لا لبس فيه، ولم تدون الأحاديث بعد 100 سنة من فقدانها، وإنما كانت مجموعة وموجودة ومدونة ومرتبة وتنتقل من شيخ إلى تلميذ ومن تلميذ إلى الجيل البعدي. فلما وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة وصلت مجموعة ومرتبة ومحمية، فيها علامات، فيها إجازات، وإلا الشيخ الكليني رحمه الله لم يذهب إلى السوق ويشتري مثلا بعض الأصول الأربعمائة، وإنما أخذها عن مشايخه. هو بعد بالكافي يقول حدثني علي بن إبراهيم، وحدثني محمد بن يحيى، وحدثني محمد بن إسماعيل، وحدثني أبو علي الأشعري. يعني ذولا مشايخ حدثوني، هم اللي نقلوا لي الروايات، أنا ما اشتريت الكتب من الأسواق ولم أجدها وجادة. ما عندنا رواية يرويها الكليني رحمه الله أو غيره إلا عن طريق من؟ عن طريق مشايخهم وأساتذتهم وفقهاء الطائفة وشيوخ الطائفة، كما هو واضح ما يحتاج إلى نقاش. ثم قال: وعلى سبيل المثال، الآن يريد يتطرق إلى بعض الوجوه 22 اللي يقول هي واضحة الضعف. قال: وعلى سبيل المثال يقول في الوجه الثالث: إن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة أهل البيت عليهم السلام بالشيعة تمهيد أصول معتمدة لهم يعملون بها زمن الغيبة، وليست هي إلا المصادر التي اعتمد عليها وجمع منها كتاب وسائله. لأن هو عنده بالوسائل مصادر الوسائل، يذكر المصادر اللي اعتمد عليها. يقول مثلا هذا الوجه الثالث ماذا يقول فيه الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى؟ كأنما يريد أن يشير إلى قاعدة اللطف الإلهي في أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، واللطف إرادة إلهية. تبعد العبد عن من؟ عن المعاصي والأخطاء وتقرب إلى الطاعات، تبعد عن الأخطاء وتقرب إلى ما هو الصحيح. يقول هذا اللطف الإلهي ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الطائفة الناجية الوحيدة ليس من الصحيح أن تفقد ماذا؟ أن تفقد علومها وتفقد معارفها وتفقد أحاديثها وتفقد مسائل حلالها وحرامها، وإنما هناك ماذا؟ هناك لطف من الله عز وجل في أن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت عليهم السلام كي تصل إلينا. فأين حفظت؟ قال في هذه الكتب اللي هي مصادر يا كتاب، مصادر كتابة وسائل الشيعة. هذا وجه. ومن قبيل ما ذكره في الوجه الثاني عشر أن التقسيم الرباعي للحديث مأخوذ من كتب العامة، وقد أمرنا باجتناب طريقتهم. ومن قبيل ما ذكره في الوجه السابع من أن أحاديث كتابه إذا لم تكن صحيحة يلزم وقوع الشيعة في الضلال إلى يوم القيامة، والعادة قاضي ببطلان ذلك. العادة ماذا اقتضت؟ أن الشيعة ليسوا في ضلال إلى يوم القيامة، وإنما في هداية، وأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يرضون بذلك، لا يرضون أن الشيعة يقعون بمن؟ في ضلال إلى يوم القيامة. إذا لابد أنهم في هداية، كيف يكونون في هداية إذا كانت عقيدتهم تتطابق مع الواقع وأعمالهم صحيحة عباداتهم؟ وهذا ماذا يلازم؟ أن ما وصل إليهم الروايات الشريفة في تصحيح العقيدة وفي العمل في مسائل الحلال والحرام والأحكام هي ماذا؟ هي صحيحة أيضا. ومن قبيل ما ذكروا في الوجه الثاني عشر من أن التقسيم الرباعي للحديث مأخوذ من كتب العام، هذا أيضا أشرنا إليه، أن هذا التقسيم الرباعي هو سبب، هو سبب أنه تضعيف تلك الروايات، وإلا تلك الروايات ليست ضعيفة بل هي حجة معتبرة إلى آخره، تضعيفها بسبب التقسيم الرباعي. والتقسيم الرباعي تقسيم الحديث، والتقسيم الرباعي هذا فعل العامة، وقد أمرنا أن لا نعمل بما يفعلون، والطرق اللي يعملون بها إحنا ما نعمل بها. ومن قبيل ما ذكره في الوجه السادس عشر من أن التقسيم الرباعي مستحدث من قبل العلامة وابن طاووس، وهو لا يعدو الاجتهاد والظن. يقول حتى لو فرضنا أن العامة ما عندهم تقسيم رباعي، وإنما الذي ابتدع التقسيم الرباعي ابن طاووس والعلامة، يقول على أي أساس يقتسم، على أي أساس يأتون بهذا التقسيم الرباعي؟ أكو بنص أكو رواية عن أهل البيت عليهم السلام أن حديثنا أربعة صحيح وموثق وحسن وضعيف، ما أكو. يقول إذن هذا التقسيم الرباعي هو اجتهاد منهم، فإن اجتهدوا في صحته نحن اجتهدنا في خطئه، وإن اجتهدوا في وجود تقسيم رباعي نحن نجتهد في وجود تقسيم ثنائي. يقول فالتقسيم الرباعي ليس آية منزلة، إذا واحد خالف شي يصير، يصير منحرف وكافر، وإنما التقسيم الرباعي هو رأي بشري، وهذا الرأي البشري الاجتهادي الظني أنا أراه خطأ. صاحب الوسائل يقول أنا أراه صحيح، خلي شوف العلامة صحيح حج عليه فيما بينه وبين الله، أما أنا أرى أن الصحيح أن التقسيم ثنائي وليس رباعيا. جيد. وهو لا يعدو الاجتهاد والظن، وقد أمرنا باجتناب الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقد ورد عنهم عليهم السلام شر الأمور محدثاتها وعليكم بالتلاد. التلاد يعني شنو؟ عندما نقول مثلا هذا شيء تليد يعني القديم، يعني الشيء القديم الموروث، هذا معناها الشيء التليد. هذا بالنسبة إلى صاحب الوسائل رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة إلى غيره فأضاف السيد بحر العلوم عليه الرحمة وجماعة آخرون دعوى أخرى، وهي أن الأصول الحديثية التي نقل منها المحمدون الثلاثة، يعني ها هي الأصول الحديثية، يعني الأصول الأربعمائة، أحاديث كتبهم هاش بيها الأصول الأربعمائة، قال متواترة. أول شيء يعني لم تنقل بطريق أحد، وإنما نقلت بطرق متعددة متواترة ومعلومة النسبة إلى أصحابها. هذا الأصل لفلان، ما عندنا خلاف في أن هذا لفلان، متواترة ومعلومة النسبة إلى أصحابها كمعلومية نسبة الكتب الأربعة اليوم إلى أصحابها، كما نحن الآن لا خلافة ولا إشكالة ولا ريبة في أن كتاب الخصال المن للشيخ الصدوق رحمه الله، وأن كتاب التهذيب المن للشيخ الطوس رحمه الله. يقول السيد بحر العلوم عليه الرحمة، يقول في زمن الصدوق وفي زمن الطوسي أن كتاب يوم وليلة لا خلاف ولا إشكال أنه ليونس ابن عبد الرحمن. يقول فالشهرة الموجودة عندنا بلحاظ كتب الأربعة في أنها لأصحابها وكيف وصلت إلينا بالتواتر، كذلك الأصول الأربعمائة وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة بالتواتر، ونسبة تلك الكتب إلى أصحابها نسبة قطعية يقينية. وفرعوا على ذلك عدم الحاجة إلى وجود طريق صحيح بين المحمدين الثلاثة وأصحاب تلك الأصول. هم بعضهم بعض أصحاب الكتب الأربعة يذكر كالشيخ الصدوق رحمه الله، الشيخ الطوسي رحمه الله، معنى عبارته التي سوف نشير إليها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. نحن لا نحتاج إلى الأسانيد، وإنما ذكرنا الأسانيد كي نخرج عن شبهة الإرسال. قارئ هالعبارة يقول إحنا ما نحتاج أن نذكر أسانيدنا إلمن إلى أصحاب الكتب، أصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب الأصول الأربعمائة، ما نحتاج، لأنها وصلت إلينا بالتواتر والمعلومية والقطع والعلم واليقين والجزم. بس خوفا أن يقال أن هذه الروايات كلها مرسلة، فذكرنا الأسانيد في المشيخة في آخر الكتب، مو مثل الكليني ما ذكر مشيخ. الكليني كل رواية إيش ذكر لها؟ سند. كل رواية ذكر لها سند. أما الصدوق والطوسي ذكروا الرواية، والأسانيد وين ذكروها؟ أشاروا لها في المشيخة. لماذا ذكرتم الأسانيد؟ خلوا ذكروا الأسانيد أصلا. قالوا لا، كي لا يقال أن الروايات مرسلة، يعني كأنما يريد أن يقول ذكرنا الأسانيد حج على غيرنا وليست لنا، إحنا ما نحتاج الأسانيد، بس كي لا يقال أن رواياتكم مرسلة سوينا ذكرنا الأسانيد. وبالتالي لا يكون وجود بعض مشايخ الإجازة الذين لم تثبت وثاقتهم في الطريق مانعا من الأخذ بالرواية. مو ذكر الأسماء هاي مانعا إشارة لمن؟ بلي. وبالتالي لا يكون وجود بعض مشايخ الإجازة الذين لم تثبت وثاقتهم في الطريق لا يكون ماذا؟ لا يكون مانعا من الأخذ بالرواية، لأن بعض مشايخ الإجازة ذكروا في الأسانيد بس هم ماذا؟ لم تثبت وثاقتهم. هذا راح سبب لنا مشكلة، وهي أن هذه الأسانيد ضعيفة. يقول لا، ما نحتاج، لأن هذه الأسانيد هي نموذج عن أسانيد المتواترة، هي أمثلة بسيطة عن أسانيد متواترة، وإنما ذكر بعض الأسانيد كي لا يقال أنها مرسلة. فإذا ورد في بعض الأسانيد بعض المجاهير قال لا يضر، مثل من قال كأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذا أبوه أستاذ الصدوق رحمه الله، وأحمد ابن محمد ابن يحيى، هذا محمد ابن يحيى الأب أستاذ من الكليني رحمه الله، وعلي ابن محمد ابن الزبير القرشي، والحسين ابن أبي جيد، وأحمد ابن عبدون. ذول مسببين مشكلة، لأن موجودين في كثير من الأسانيد، المشكلة شنو؟ لم يوثقوا. فيقول لا حاجة لنا إلى توثيق هؤلاء لأن الأسانيد متواترة، أو أن هؤلاء من مشايخ الإجازة، وقد مرت الإشارة إلى توثيق من؟ إلى توثيق من كان من مشايخ الإجازة. واضح؟ جيد، هذا المقدار يكفي. اليوم إذا شاء الله عز وجل عندي آخر درس لكتاب مكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة ورضوان، يعني خلصنا الكتاب والطلاب ما كانوا متفقين على درس بعده، وأنا جئت للاستخارة، فالاستخارة كانت جيدة أن أدرس الحلقة الأولى في الأصول، لأن لا أستنكف أن أدرس درس ماذا مقدمات أو شيء، ما عندي مشكلة. فاللي يريد يحضر الحلقة الأولى، بعدها الثانية الثالثة إذا الله عز وجل كتب لنا عمر. تشبيه الأولى بعض مباحث الحلقة الأولى تحل بعض إشكالات الكفاية في مباحث الألفاظ، بعض مباحث الحلقة الأولى تحل مشكلة بالكفاية، بالكفاية معقدة، بالحلقة الأولى سهلة. استخارة طلع الزينة درس الحلقة الأولى، ومو زينة ما درسها، استخارة الفجر، أنا ما خالف استخارة. فساعة بالتسعة إذا شاء الله عز وجل في مدرسة السيد الخميني رحمه الله تعالى بالمدرسة بالطابق الأرضي، اللي يريد يحضر حياه الله. ما كتبنا إعلان لأن استوى استخارتي. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قرار هذا شيخ موفق، انتهى لا تباوع عليه الجي. قرار استخارة هذا، ما تفقوا جماعة شو يسوي؟ شلون؟ ما أسمع.